مرة ثانية مرحبا والسلام عليكم، وشكرا جزيلا لحضوركم هذه الندوة. كما تعرفون ولا يغيب عنكم، معنا الأستاذة الدكتورة كي حكنن. I got it right. يعني الدكتورة وأستاذتي هي غنية عن التعريف. الأستاذة حصلت على الدكتوراه من جامعة هارفارد، ودرست في عدة جامعات، منها جامعة ويسكونسن وميدلبري وكنكورديا، والآن تدرس في جامعة شيكاغو، والكثير منكم يدرس معها. فنرحب بالأستاذة الدكتورة كي.
شكرا، وشكرا لكم على المجيء وعلى الحضور هنا اليوم. أود أن أرحبكم لحلقة غير عادية أعتقد في سلسلة حلقات الندوة العربية، لأنني لا أجي بمثابة متخصصة في موضوع ما يمكنني الكلام عنه على أساس خبرة طويلة أو علم عميق به. بالعكس، معنا اليوم في هذه الغرفة من يعرف الموضوع أحسن مني بكثير، بل من يعرف أعمال الكاتبة فتحية العسال ومن يعرفها هي شخصيا. وطبعا أريد أن أترك لهم وقتا لتكملة ما سأقدمه لكم، وأن أترك لكم أنتم أيضا الوقت الكافي إن شاء الله لتعليقاتكم ولتوجيه كل الأسئلة لهم وليس لي أنا. فمعليش. لكن أجيء لكم اليوم لأتكلم معكم عن كتاب لفت نظري، واسم الكتاب خدنا العمر، وسنتكلم عنه فيما بعد أكثر عن الكتاب. كأنني أتكلم معكم كعضوة في ندوة قراءة، وكلنا نقرأ شيئا ونقدم معلومات عما قرأناه، وأنا اليوم أقدم بعض انطباعاتي وملاحظاتي عن الكتاب الذي قرأته وعن ما فهمت من هذا الكتاب، والكتاب وعن شخصية البطلة، لأن الكتاب سيرة ذاتية، وسيرة ذاتية الكلمة الأولى في القائمة التي أمامكم. وبين قوسين أقول ما فهمته لسببين: أولا لأنني لا أعرف أي شيء عن حياة هذه الامرأة إلا ما قرأته في السيرة الذاتية. وكما نعرف بعضنا، الكلام عن النفس ليس دائما أفضل المصادر للمعلومات عن الشخصية، فهذا واحد. وثانيا لأن الكتاب نفسه ليس له نظام بسيط وخطي، فأنا لست دائما متأكدة من فهم سرد الأحداث. معلش، سنتكلم على كل حال. ومع ذلك كله، فاستمتعت كثيرا بقراءة الكتاب، وأصبحت أحترم البطلة احتراما شديدا، تسرني فكرة الكلام عنها وعن الكتاب معكم. فسأبدأ إن شاء الله بعد هذه المقدمة الطويلة بصورة عامة عن حياة الكاتبة المصرية المعاصرة فتحية العسال، وبعد ذلك إن شاء الله إذا كان لنا الوقت الكافي أود أن أقدم لكم بعض الملاحظات عن الكتاب نفسه، عن شكل الكتاب وعن اختيارات الكاتبة الفنية، وأن أقدم أيضا بعض مشاهد هذا الكتاب لكم، وطبعا بعد ذلك الكلام بيننا المناقشة. فأولا، من هي فتحية العسال؟ سمعتم مني كلمة كاتبة أو أديبة، وهذا صحيح طبعا، وماستر شهرة هذه المرأة، لكن حياتها أوسع بكثير عما أتصوره أنا على الأقل عندما أسمع كلمة كاتبة. لهذا قلت في العنوان الذي طلب مني رئيسنا الأخ أحمد امرأة مصرية معاصرة، لنشمل بهذا أبعاد أخرى، وكلمة أبعاد أمامكم، من حياتها وعلى وجه الخاص نشاطها ومكافتها التخلف، وهذه الكلمات موجودة أيضا، التخلف في كل أنواعه، اجتماعيا كان هذا التخلف أو سياسيا أو فكريا. فبدأت حياة هذه الامرأة العجيبة في 26 ديسمبر 1933، أعتقد في القاهرة، لكني لست متأكدة لأنها لا تبدأ سيرتها الذاتية بهذا التاريخ، وسلسلة الأحداث في الكتاب ليست دائما واضحة بالنسبة لي. ولدت لأسرة متوسطة الحال تقليدية لحد كبير، ومجال صراع حب وشهوة وذكاء وحداثة وتخلف، كما سترين الكاتبة في صفحات طويلة. وربما أسرتها مثل كل أسر عصرها وطبقتها في هذا، مع الاختلاف فقط في نسبة التخلف ونسبة الحداثة ونسبة التقاليد في لحظة ما من تاريخ الأسرة. كانت فتحية البنت الثالثة في الأسرة بعد أختين كبيرتين وأخ، وقبل ولادة ثلاثة إخوة آخرين. وتذكر هي أنها جاءت بنتا وسمراء وشقية، وهذه بعض هذه الكلمات موجودة، وإن أباها اعتبرها وعبر عن شعوره أمامها بلا حرج، اعتبرها مصيبة جاءت لها. بالمقابلة أعتقد أنها هي اعتبرته هو أيضا مصيبة جاءت هي بنتا لها. ومع هذا ومع النقص التام في الاحترام المتبادل بينهما، بين البنت وبين الأب، فأعتقد أنهم في الحقيقة أنهما أحب بعضا على رغم من كل الأشياء الثانية. كيفما كان هذا، فمن الواضح أن أبا فتحية كان بالنسبة لها شخصية قوية وأنانية، وهذه هي الكلمة التاسعة، للغاية وطاغية في الأسرة. فكان قد تزوج على أمها، بمعنى أنه تزوج نساء أخريات بعد ولادة بنته الأولى بقليل. ففي أول الأمر لجأت أمها إلى بيت أبيها، لكنها قررت بعد فترة أن ترجع إليه، إلى هذا الزوج المزوج، أليس كذلك؟ فما زال يتزوج عليها حتى أصبح أبا لستة أولاد آخرين من زوجة من زوجاته الأخريات، وحتى تم تزوجه 20 زوجة أخرى. قبل حالة الطوارئ في مصر، عند فجاءت حالة الطوارئ في مصر عند تأميم قناة السويس، فذهب ليعطي دمه ورفضوا الأب نظرا لسنه، فرجع إلى بيته مكسوفا ومنزعجا وعلى استعداد ليبقى في بيته بدون زواج ثاني لأول مرة. طبعا كل هذا لم يهم فتحية وهي صغيرة، وحتى لم تفهم الأمر إلا فيما بعد. الذي همها فعلا كان تطبيق هذه الشخصية القوية المسيطرة على البيت في أوامر للأسرة، وليس فقط للأسرة ولكن لها نفسها أيضا، وخاصة عندما بلغت هي، بمعنى انتقال الطفل إلى مرحلة المراهقة، وهذه الكلمة موجودة أيضا، باكرا. فبلغت وهي في العاشرة من عمرها، وفي الحقيقة في يوم عيد ميلادها العاشر، فأصبحت شكلها شكل امرأة. فجاء شاب ليخاطبها، وافق الأب على الخطوبة بشرط تأجيل الخطوبة لسنتين، فكان يريد أن تكون في سنها الثاني عشر وليس في سن العاشر. فصدر منه أمر بجلوس فتحية في البيت، بمعنى أنه كان سيمنعها من حضور المدرسة لتستعد لدورها الجديد كربة بيت، وربة بيت أيضا موجودة هنا. أمها وأختها توصلتا إلى الأب، وهذا موجود أيضا، بدون فائدة. أخرجها عن المدرسة، وبالكاد قد تعلمت الأبجدية، فلم تكن تعرف تقريبا أي شيء عن العلم أو عن القراءة أو عن أي دروس المدرسة الابتدائية. شكرا. وأكثر من ذلك، نصب أخاها الكبير، أخاها حسني، حارسا لها، والحارس موجود هنا أيضا بدلا منه، لأنه كان طبعا مشغول عنها بشغله، أو كما قالت الأم، مشغول عنها بزوجاته الأخريات. وأعطى حسني القدرة التامة على حركاتها، مسميه رجل البيت. ومن البديهي أن هذا كان صعبا جدا عليها، وتتكلم عن تجاربها تحت حكم أخيها بانفعال واضح وغضب عميق في الحقيقة. لكنها في النهاية واجهت الواقعة، وهذا موجود أيضا، وصممت على تعليم نفسها القراءة. وحدثت عجيبة عندما رآها أبوها مصممة، فجاء بكتب مدرسية لها وببعض الصحف أيضا لتساعدها على تعلم القراءة. فكانت هذا مفاجأة كبيرة بالنسبة لها، فتعلمت القراءة فعلا وعشقتها، وعشقت، وهذا أيضا موجود، وعشقت أيضا في هذه المرحلة المبكرة الكتابة، وبدأت تكتب كل ما رأته وعرفته عن أحداث العائلة، وقرأت بعد أول كتابة لها على أبيها، وقال لا بأس، أنت ستنفعي كاتبة. فكانت تريد أن تنشر القصة، وقال مش للدرجة دي، ليس لهذا الحد. والزواج، ما حدث للخطيب؟ فكان أبوها يقول بكل صراحة أنه كان يريد أن يتخلص منها ومن المسؤولية عنها، لكن أول خطيب جاء لها مات، لا أعرف كيف بالضبط، ولكنه مات.
أتلوه؟
لا أظن. وبعد ذلك خطبت لآخر، لكنه كان متكبرا جدا، كان فعلا يرى أنه أهم شخص في الدنيا. وقال كان خطب قبلها امرأة ثانية، وقالت سألته لماذا تركت هذه المرأة، فقال شيء، وقال بعد ذلك اكتشف أن هذه المرأة كانت بريئة عن كل التهمة. فقالت لماذا لم تذهب ثانيا وترجع إليها؟ فقال كلام فعلا رديئا، وقال بصقت من شيء ولن أرجع لهذه البصقة بعد ذلك. فقالت فتحية لأبيها هل يرديك أن يتكلم عن المرأة كبصقة من فمه؟ فقال لا، وفي الحقيقة ساعدها على فسخ الخطوبة، وفسخ الخطوبة موجود هنا أيضا. وعندما كانت في 14 من سنها، فالآن هي كبيرة أليس كذلك؟ هي 14. تعرفت صدفة على شاب كان في كلية الحقوق، اسمه عبد الله التوخي، وبالأحرى لم تتعرف عليه، لكنه رآها، كان جالسا هو على مقهى، وذهبت هي في مشوار لوحدها لأول مرة منذ سنوات، لكن أختها كانت تحتاج إليها في حمل لها. فرآها هذا الشاب وسأل عنها وطلب المعلومات وعرف من هي، وكتب لها بعض رسائل ودصها في إيدها وهي مرة مع شخص آخر أمامه، ووذب على هذا، لكن لم يستطيع أن يخطبها في هذا الوقت لأنه كان مازال طالبا في كلية الحقوق. وتمت لها خطوبة ثانية أو ثالثة، لا أعرف كيف نعدي هذه الخطوبات، لآخر. وحاول عبد الله التوخي أن ينساها، وحاولت هي أن تنساه، لكن رجع إليها بعد سنتين ورأتها وسلمت عليها وقالت كيف أنت وكيف الحياة حياتك كزوجة، وقالت لم أتزوج بعد، ما زلت مخطوبة، ففكر في الأمر في هذا الوقت. وعندما عرف أن الزواج لم يتم بعد، فعاد على ما كان يفكر فيه. وفي النهاية عرف يفسخاني الخطوبة الثانية أيضا، وهذا كان صعبا جدا لأن الخطيب الثاني كان غنيا جدا، فكان العائلة سعيدة للغاية من هذا الخطيب، ولكنه كان متكبر أيضا هو أيضا. فعرف فسخ الخطوبة الثانية وتزوج، وكان عمرها في هذا الوقت 16 سنة، ست عشرة سنة. وهذه الأحداث مع أخرى من نفس العهد تتكون النصف الأول في الحقيقة من سيرتها الذاتية، ربما بسبب غرابتها عن وقتنا الحاضر، أو بسبب أهميتها في تكوين شخصيتها. ومع ذلك الذي حدث فيما بعد قد يثير دهشتنا وتعجبنا لدرجة أعلى من هذه الأحداث التي كانت هي تحب الكلام عنها. فأصبحت فعلا ربة بيت وأما لأربعة أولاد، وفي نفس الوقت اشتركت مع زوجها في نشاطه السياسي، شاهدت كل أحداث تاريخ مصر الحديث من قريب من سنة 1950 لعهدنا هذا، وعلمت نفسها الفكرة السياسية حتى أصبحت شيوعية مقتنعة، وشيوعي كلمة موجودة هنا أيضا، وعضوة في حزب الشيوعي السري. وفي هذه الأثناء قامت بدور مهم جدا، وهي ما زالت صغيرة جدا بالنسبة لنا في العشرينات من عمرها، بينما كانوا يسمونه أسر المعتقلين، والمعتقلين موجود هنا أيضا. فقد قبض على زوجها في مظاهرة وحكم عليه بسنتين من السجن، وكانت هي في هذا الوقت أما لولدين. فهي التي اكتشفت طرق اتصال غير عادية على الإطلاق بالمعتقلين وهم في السجن، وهي التي حاولت مساعدة كل الأسر، وهي التي نظمتهم في مظاهرات في تأييد مطالباتهم للسجناء. وبهذه الطريقة كسبت أخيرا حب حماتها، يعني والدة زوجها التي لم تكن تحبها على مساعدة ابنها، وعرفت تحبها فيما بعد، وحصلت أيضا على بعض الاحترام من أبيها في النهاية. فأعتقد أنها أحبت كثيرا كتابة لحظة اعتراف أبيها عن عما فعلت في مساعدة زوجها. وحتى حصلت أيضا حتى على بعض الاحترام من أخيها الكبير حسني الحارس، الذي لم تكن تحبه على الإطلاق. بهذه الطريقة أيضا قبض عليها هي في وقضت وقتا في السجن ليس أكثر من 14 يوما فيما يبدو، فيما فهمته، قبل خروج عبد الله من السجن، ولكن في ظروف صعبة جدا، ومرة كانت في السجن مع ابنها الصغير، فلم يكن هناك أي شيء يساعدها حتى على تطعيم هذا الابن، وأسرتها لم تكن تعرف أين هي في هذه الأثناء، فكانوا يعرفون أو يعتقدون أنه قبض عليها، ولكنهم لم يكونوا يعرفون في أي سجن كانت. فعادة كانوا يجيئون بطعام وبأشياء تساعد بها السجناء، ولكن لم يسعهم هذا بدون معرفة مكانها. فكانت تجربة صعبة عليها وعلى الابن. وبعد خروج عبد الله من السجن، أعطت نفسها فقط للبيت لفترة، وللأسرة، لكنها قد تعودت على موجودة هنا أيضا، تعودت على النشاط السياسي، وشجعها عبد الله على رجوع إلى العمل الاجتماعي. فوهبت نفسها بعد خروجه لحملة لمحو الأمية، ومحو أمية موجود هنا أيضا، محو رقم 39 أعتقد، محو الأمية بين النساء. لم تدرس نفسها طبعا لأنها لم تكن تعرف، كانت تعرف القراءة ولكن لم تكن تعرف التدريس، لكنها ذهبت إلى البيوت في الأحياء، والأحياء موجود هنا شعبية، وكانت تحدث مع النساء بناء على من تعرفت عليهن في أنشطتها مع الأسر، أنشطتها السياسية. فبناء على هذا وعلى الاتصالات، فذهبت إلى هذه النساء اللواتي لم تكن تعرفن القراءة على الإطلاق عفوا، وحاولت أن تقنعهن بأهمية معرفة القراءة والكتابة، وأن تتفق معهن على موعد الصفوف. وبعد ذلك ذهبت كل يوم إلى مقر التدريس لتشجعهن عندما جئنا ليتعلمنا. وطبعا أصبحت بسرعة مثل المستشارة أو الأخت الكبيرة، أو أحيانا الأخت الصغيرة، لأنها فعلا كانت أصغر من بعض هذه النساء، ما زالت أصغر. ويوما من الأيام سمعت من واحدة من هؤلاء النساء قصة كسرت قلبها، فجاءت إليها شابة أو امرأة ليست كبيرة جدا برسالة من زوجها الحبيب العزيز عليها، نور حياتها، الذي كان يشتغل في بلد آخر، ولم تكن هي تعرف تقرأ هذه الرسالة، ولم يرد والدها أن يقول لها ماذا كان في الرسالة، لأنه كان يبكي كلما قرأ الرسالة، بكى ولم يكن يريد أن يقول لهذه الشابة مدمون الرسالة. فكانت رسالة طلاق الشابة، لأنها لم تلد بعد طفلا، وخبر زواجه من امرأة ثانية في البلاد الذي كان يشتغل فيه. وكان رد فعل فضحية كبيرا، وقصت القصة على عبد الله زوجها بانفعال موجود هنا أيضا، وشجعها هو على كتابة ما حدث. فكتبت أول تمثيلية لها في 3 أيام، وذهب عبد الله معها لحياة الإذاعة، والإذاعة موجود هنا أيضا، المصرية، وبعد أسبوع تقريبا تم تسجيل التمثيلية التي استمعت إليها هي من راديو بواب المدرسة ملتفة بنساء الصفوف، نساء صفوف محو الأمية، وكانت بينهم الشابة التي كانت هي بطلة القصة، فقالت لها اسم القصة بداية النهاية، فكان الطلاق نهاية لك ولكن التعلم بداية لك. ومن هذه البداية البسيطة جاء سيل غير منتهٍ من التمثيليات الإذاعية والمسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، وهذه الكلمات موجودة أيضا، لكننا لم نتكلم بعد أو لم نقول الكثير عن السياسة. وكانت مصر كما نعرف تمر بأحداث وأيام خطيرة جدا في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وكما اقتنعت تماما بالفكرة الشيوعية والماركسية بالإضافة إلى حبها العميق للوطن العربي والمصري، كانت ترفض بالشدة بظهور في المظاهرات وبأنشطتها التنظيمية الكثير مما حدث من الاستعمار الإنجليزي في بداية عمرها إلى اتفاقية كامب ديفيد وأشياء أخرى كثيرة في بين هذين الحدثين وفيما بعدهما. المشكلة كانت أنها كانت بطبيعتها منشغلة بالسياسة وبالعمل السياسي والاجتماعي، وقالت إنها كانت كالسمك الذي لا يعيش إلا في هذه البيئة وفي هذا البحر، بينما كان زوجها العزيز الحبيب قد قرر الانسحاب من الحزب الشيوعي بعد خروجه من السجن، فكان بطبيعته هو يحتاج إلى الهدوء، موجود هنا أيضا نسبيا على الأقل في حياته وفي بيته، مع استمرار إقناعه المبدئي للاشتراكية. وعلى المدى الطويل كانت نتيجة عدم الانسجام هذا في نوعية التفكير والحياة اليومية أنها طلبت منه الطلاق، وكان يعيشان بالفعل جنب بعض وليس مع بعض منذ وقت، إذا كانت عندهم شقتان متصلتان اشتريا في